الهادي، والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي.
والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلالي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا اتصال، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي معتز، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبا عمر، الله يتقبل منا ومنك.
وحياك يا الحبيب.
هناك سؤال، يعني الحديث النبي عليه الصلاة والسلام اشربوا مصا اللي هو مسد الماء، فهل هو أنا أشرب الماء أحدث صوتا وأنا أشرب الماء وأمص يعني يكون في صوت كده، فربما بعض الناس يتضجر من هذا الصوت، فما يعني
السنة
في ذلك، ما هي؟
على كل حال، يعني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، عليك أن عندما تريد أن تشرب أن تقول بسم الله وتشرب على 3 مرات، فإذا انتهيت فاحمد الله. أي نعم، هذا هو المطلوب منك سلمك الله. تفضل يا أخ محمد. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله شيخنا.
الله يرضى عنك
وسددك يا رب العالمين.
آمين.
هل يجوز لرئيس المسلم في دولة مسلمة أن يهنئ الأقباط في عيد القيامة؟
الجواب لا يجوز. لا يجوز لمسلم أن يهنئ النصارى في شم النسيم أو الكريسمس أو أي عيد من أعيادهم، حتى ولو هنؤوك في عيد الفطر وعيد الأضحى. هذا أولا. طب ثانيا، الله تعالى قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، بمعنى بمعنى أنني أسير في الطريق مثلا فرأيت نصرانيا قد أصيب بحادث أحمله وأذهب به إلى المستشفى، هذا من البر والقسط. لو أن جاري أصيب مريض وكان نصرانيا وفي حاجة إلى لتر دم أو نصف لتر دم لا بأس أن أعطيه مني. أي نعم. كذلك أيضا لو أن زوجته أو ولده أو هو مرض في نصف الليل على سبيل المثال وليس الحصر، وأنا عندي سيارة وهو ليس عنده سيارة، فأحمله في سيارتي إلى الطبيب أو إلى المستشفى، وهذا من البر والقسط. أي نعم. ولو أنه ولده نجح في الثانويات العامة أو البكالوريوس أو الليسانس أو الإعدادية أو ما شاكل ذلك فلا بأس أن أهنئه، لأن هذا أمر على مستوى فرد، أما عيد ونظام عقيدة ومنهج ودين باطل فلا يجوز التهنئة على أي شيء. أهنئه، أهنئه أنه يسجد للصليب، أهنئه أنه يعتقد أن عيسى ابن مريم هو الله، أهنئه أنه يعتقد أن عيسى ابن الله، على أي شيء أهنئه. أهنئه على كفره برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أهنئه بعقيدته أن عيسى ابن مريم قتل وصلب. الله تعالى قال وما قتلوه وما صلبوا ولكن شبه لهم. وأما في اعتقاده الذي يردده باسم الأب والابن وروح القدس فإن الله تعالى قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى إنما إلهكم إله واحد. وأما اعتقاده أن عيسى هو الله أو ابن الله فهو اعتقاد باطل، فإن الله تعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وأنا أريد ممن يخرج على الشاشات التلفزيونية ويكتب على صفحات الجرائد أن يعلم أن منصبه لن ينفعه بين يدي الله، وأنه سيسأل هو وسأسأل أنا والجميع عن كل كلمة تخرج من بين ثنايانا، فإن الله تعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لأن هناك دكاترة يخرجون على الشاشات من الأساتذة ويلبسون على الناس بين عدم جواز التهنئة للنصران في عيده وبين آية الممتحنة التي تحرضنا على البر والقسط بالذمي من اليهودي من اليهود والنصارى الذين يعيشون بين المسلمين ويدفعون الجزية لولي الأمر، يلبسون على عامة الناس. ثم تجد عجبة، تجد امرأة متبرجة خرجت على شاشة من الشاشات وتبدأ تفتي وتقول إن النصارى إخواننا. لا، ليسوا إخواننا. من قال هذا؟ الله تعالى قال إنما المصريون إخوة؟ أبدا. إنما السودانيون، السعوديون، الكويتيون، الجزائريون، الخليجيون؟ أبدا. الله قال إنما المؤمنون إخوة، كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، وأحب الصحابة الكرام واعتقد أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا ورسولا، هذا أخ لك في الله رجلا كان أو امرأة. فالمؤاخاة تنبني على أساس الإسلام وليس على أساس القومية والوطنية والعروبة ومعايشتك لإنسان على أرض واحدة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقال المسلم أخو المسلم. نعم. فإذا مش حاجة اسمها أخوة في الوطن أو أخوة في القومية والوطنية والعروبة، إنما الأخوة تكون في الإسلام. هذا دينكم، لحمكم ودمكم، تعلموه وافهموه واعتقدوه وانشروه وبلغوه. نعم. هات يا هاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام يا شيخ.
حياك الله.
نفعت يا شيخ. بس انا كان عندي مبلغ كده من المال كنت حاطه في البنك، وعندي اخويا بيجوز بنته وهو محتاج، ممكن اخد الفوائد اديها لاخويا ولا لا يجوز؟
اولا لا يجوز وضع المال في بنك ربوي وياخذ المرء عليه الربا الذي يسمى بالفائدة، لأن ذلك يعد حربا على الله تبارك وتعالى. وربنا جل وعلا قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم إن الله تعالى وعد بمحق الربا، فقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. فيا عبد الله اعلم أن هذه الأموال ربا التي يسمونها فوائد، ويجب عليك أن تتخلص منها وأن تتوب إلى الله عز وجل من ذلك. أما إعطاؤه لأخيك فأنا يعني عليك أن تجنب أخاك هذا، وتعطي هذا المال الخبيث لدورات المياه في المسجد، أو لكبري جسر كبري، أو لإصلاح طريق من الطرق، أو ما كان على شاكلة ذلك، والله أعلم. يا أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا متجوزة بقالي 8 شهور.
نعم.
وقبل جوازي لما جه خطيبي كان جاي يخطبني كانت ظروفه المادية على قدها.
نعم.
وإحنا التمسنا فيه الخلق، فوالدتي ساعدته وكان هو في شغله ساعتها وحصل مشاكل في شغله فأخذناه معنا في شغلنا. وإحنا هو كان معه مبلغ بسيط من المال، إحنا جبنا شقة وقلنا له لما يعني ربنا يصل لك من المرتب حاجة حاجة هتتاخد منها. فأيام الخطوبة كان حصل مشاكل وأهله لأنهم يعني فيهم مشاكل كتير، فساعتها والدتي قالت له تكتب الشقة باسمي، فهو وافق. هو دلوقتي مش عايز الشقة تكتب باسمي وعايزني أرجعها له.
لا حرج في ذلك على أن يقدم ثمنها لكم، لا حرج في ذلك على أن يقدم ثمنها لكم. وأنا أوصيك بزوجك خيرا، فإن زوجك جنتك ونارك، كما أوصي زوجك أن يتقي الله تعالى فيك. وأرجو ألا يكون هناك تعيير بيننا فيما وفقكم الله إليه من كرم وجود وإحسان، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. نعم، فلا نريد أن نمن على بعضنا بما يسر الله لنا من كرم وإحسان لبعضنا، ولا حرج أن تكتب الشقة باسم زوجك على أن يعطيك ثمنها، والله أعلم. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ بكر؟
ربنا يرضى عنك.
حياكم الله وحيا الله أهل المنزلة.
وحياكم جميعا.
ربنا يبارك فيك. حضرتك أنا أقسمت على زوجتي بالطلاق بالثلاثة لو راحت الشغل، بس كنت في حالة نرفزة جدا يعني منها.
هل قصدت طلاقها إن ذهبت أم قصدت منعها ولم تقصد طلاقها؟ أجبني يا عبد الله.
نعم، أنا قصدت إن أنا كنت عايز منعها يعني.
إذا كان الأمر كذلك وهي ذهبت؟
لا لم تذهب.
إذا ذهبت فطعم 10 مساكين، ولا تعود لسانك على الطلاق. إذا ذهبت زوجتك إلى العمل فطعم 10 مساكين، لقوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وأوصيك يا عبد الله وعموم المسلمين ألا تعودوا ألسنتكم على الطلاق، والله أعلم. نعم. طيب، هذا سائل يقول: ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان علما بأنه كان يجهل الحكم الشرعي؟ أنا أريد أن أستفسر، هل هو كان يجهل أن جماع زوجته في نهار رمضان حرام، أم يجهل الكفارة التي رتبت على الجماع؟ أنا ظني والله أعلم أنه عنده جهل بالكفارة، ولكن ليس عنده جهل بحرمة جماع الزوجة في نهار رمضان، لأنه هو صائم وهي صائمة. فإن كان جاهل للحكم الشرعي ولا يعلم فهذا لا شيء عليه، ولكنه آثم لعدم تعلمه. أي نعم، وعليه أن يقضي يوما واحدا. وإذا كان جاهلا للكفارة المترتبة على ذلك فعليه 5 أشياء: الشيء الأول هو آثم، الثاني عليه التوبة، الثالث يمسك بقية اليوم، الرابع يقضي يوم مكان اليوم، الخامس يصوم شهرين متتابعين. والله أعلم. أخونا الجزائري أبو معاذ، تفضل يا أبا معاذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
قال الله أن يبارك فيك وأن يبارك في عمر.
آمين يا أبا معاذ، الله يجزاك خير
وأن يدينا جميعا إلى الحق،
ويجعل معاذ كمعاذ بن جبل أعلم الصحابة بالحلال والحرام، يجعلنا وإياه وإياك على طريق معاذ بن جبل رضي الله عنه.
آمين يا رب العالمين، وأن يثبتنا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد.
آمين آمين.
استثني فضيلة الشيخ أن أطرح أسئلة ثم أسمع الإجابة من خلال الشاشة.
ماشي، بس ارفع صوتك من فضلك.
استسمحك في أن أطرح الأسئلة وأسمع الإجابة من خلال الشاشة.
حسنا حسنا، تفضل.
السؤال الأول: إذا صلى المصلي، إذا دخل المصلي المسجد فوجد الإمام راكعا وخشية أن تفوته الركعة، هل يجوز له أن يركع منفردا خلف الصف مع وجود فرجة في الصف الأول؟
ماشي.
الثاني سؤال لأخي أبا عبد النور، يقول أنه أحيانا في صلاة الصبح يقدمونه ليصلي بهم إماما، والبعض الآخر يرفض أن يصلي معه على أساس أن أخانا أبا عبد النور يسلك منهج الكتاب والسنة، وهو يسأل يقول: إذا كان البعض منهم يقدمونه للصلاة مع رفض البعض الآخر، هل يتقدم هو للصلاة بهم أم لا؟ أما الثالث والأخير، هل يجوز للإنسان أن يأخذ بمذهب من المذاهب دون غيره، أو بالأحرى أن يأخذ بمذهب بلده، وهذا في المسائل الفقهية المختلف فيها أو الآراء الفقهية، سواء كان هذا الإنسان من العوام أو من البالغ في العلم، أم أن الإنسان البالغ في العلم يعمل بما ترجح بالدليل ولا ينظر هل قال به المذهب الفلاني أم لم يقل به؟ واضح؟
أي نعم.
يعني هل يجوز له أن يأخذ؟
أيوة، تفضل، فهمت عليك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام ورحمة الله. الجواب بحول الملك الوهاب: إذا وجد الإمام راكعا وخشي أن يرفع الإمام قبل أن يصل إلى الصف، فلا بأس أن يركع ثم بعد ذلك يتقدم ليدخل في الصف. أي نعم. تفضل. تفضل. تفضل يا أبا الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا دلوقتي في سؤال.
تفضلي.
في أختي شافت على قناة من القنوات، بس مش فضائية، قناة أساسية، شيخ وأسيس الصبح، وبيقول على النصارى مسيحيين، وشيخ من الأزهر في عمة، وبيقول إن يوم سمي النسيم بقى احتفل بيه سيدنا عمرو بن العاص. وبيقول لك لازم نهنيهم بإخواتنا، ونعرف إن هم شركائنا في الوطن مش إخواتنا.
هذا كلام باطل، ونسأل الله أن يهديني وأن يهدي هذا الشيخ الذي اتهم الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بما هو بريء منه كبراءة الذئب من دم يعقوب. أي نعم. واعلمي أن المؤاخاة لا تكون إلا في الله من انطلاقا من الدين الحق الذي قال الله جل وعلا فيه إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، حيث قال رب العالمين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واسمعوا يا عباد الله، إن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. هذا كفاية أخوة، هذا كفاية. فعلى أي شيء نهنئ؟ نهنئ على الكفر. يا عباد الله اعلموا أن الله قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فإن الله تعالى قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أين الولاء؟ أين البراء؟ الولاء لا يكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء يكون من اليهود والنصارى وكل أعداء ربنا كالنصيريين والرافضة ومن كان على شاكلتهم ممن انحرف عن الإسلام والعياذ بالله. فإن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة وأبواه ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الخلاصة، هل يجوز تهنئة النصراني في عيد من أعياده؟ الجواب لا يجوز، ولكن يجوز أن تبر وأن تقصط إلي. وقد ضربت عدة أمثلة في صدر هذا اللقاء في فقه آية سورة الممتحنة فيما يتعلق بالبر والقسط، هداهم الله إلى الإسلام، وأسأل الله أن يهديهم إلى التوحيد وأن يخلعهم من هذا الشرك الأكبر والكفر الأعظم الذي يتقلبون فيه إن كانوا قساوسة أو رهبانا أو عامة النصارى، حيث لا ينبغي أن تقول مسيحي، فالمسيح هو عيسى بن مريم كلمة الله التي ألقاها إلى مريم وروح منه، هو رسول الله أحد أولي العزم الخمسة، عيسى بن مريم الذي هو الآن في السماء الثانية مع ابني الخالة يحيى وسينزل إلى الأرض يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعو إلى شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيقتل الدجال عند باب لد في فلسطين وسيصلي مأموما بالمهدي، أحد أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، علما أن المهدي ليس برسول ولا بنبي ولا بصحابي، إنما هو ولي من أولياء رب العالمين، حتى إن المهدي سيقول لعيسى حينما يجده في الصف تقدم فيقول رسول الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة من التسليم إمامكم فيكم يا أمة محمد تكرمة الله لهذه الأمة. نعم بارك الله فيك، فانظر إلى هذا الأمر. فيا عبد الله أرجو من الإخوة المعممين وغير المعممين الذين يظهرون على الشاشات ويكتبون على صفحات الجرائد، اعلموا أن الدنيا لا تغني عن الآخرة، وأن الله تعالى سائلكم عما تقولون. فإن الخليل إبراهيم قال لأبيه آزر الذي هو أتى من صلبه، قال له ولقومه الذين يعبدون الأصنام كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، إلى متى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. يا إخواني الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يا إخواني ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم يا إخواني لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يا إخواني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين يا إخواني لا تبيعوا دينكم ليس من أجل أن يظهر واحد على الشاشة أو أن يلمع أو أن يشهر أو أن يكون محل رغبة عند المذيعات المتبرجات الكاسيات العاريات فينحرف عن نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية المطهرة بفهم سلف هذه الأمة فيأتي بفتاوى من ذات البلاوة اي نعم وينحرف عما أمره الله تبارك وتعالى به من أجل أن يظهر على الشاشات يا رجل اتق الله فما من يوم يصبح العباد فيه إلا وتقول الأعضاء للسان أيها اللسان اتق الله فينا فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا بعض الشباب المذيعين في بعض القنوات بعضهم علماني وبعضهم ليبرالي وبعضهم اشتراكي وبعضهم ديمقراطي وبعضهم دكتاتوري وبعضهم لا علم عنده لا من بعيد ولا من قليل اي نعم ويبدأ يفتي ويتكلم يا ابني يا حبيبي الفتية ليست لك إنما هي لأهل العلم المتخصصين من الربانيين الذين إذا تكلموا قالوا قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بفهمي ولا بفهمك إنما بفهم أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن أبي طالب أبي الحسنين ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل تفضل يا أمة الله تفضل يا أمة الله من المغرب
السلام عليكم فضيلة الشيخ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل فضيلتكم عن بالنسبة لشخص
اكتسب
ماله من حرام ثم
ندم
شديدا
ما سمعت
أريد أن أسألك بالنسبة لشخص اكتسب ماله من حرام ثم ندم ندما شديدا وأراد أن يتوب فكيف يفعل خصوصا أن كل ما اشتراه من منزل مثلا لا يملك غيره
طيب
يعني أهله فقراء لا يستطيعون أن يساعدوا فكيف يفعل يا فضيلة الشيخ
الله يبارك فيك من اكتسب مالا من حرام لابد أن يرجعه إلى أهله وأصحابه إذا كان يعلمهم والتوبة لا تقبل عند التواب إلا بأحد أمرين إما أن يرد المال إلى أربابه وأهله وأصحابه إذا كان يعرفهم وإما أن يسامحوه والله جل وعلا ترك أمر العباد للعباد أما إذا كان بين المخلوق والخالق بين المخلوق يعني إذا صدر من المخلوق قصور في حق الخالق فالخالق يغفر له ويعفو عنه ما دام تاب وصدق النية في توبته وكانت خالصة لوجه الله الكريم أما واحد سرق من شركة أو مصنع أو مزرعة أو سوبر ماركت أو ميني ماركت أو محل أو من أي أحد شيئا فإذا أراد أن يتوب فلا بد من إرجاع المال أو أن يسامحه صاحب المال لأن هذا من شروط التوبة بارك الله فيك المتعلقة بأفراد العباد تفضل يا أبا حسن
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
والله أنت وحشنا ولا تيجي من الخطبار وحشنا
الله يبارك فيك من فين يا أبا حسان
إزاي حالك
الله يبارك في عمرك
كل سنة أنت طيب
وأنت طيب وصحة والسلامة
يعني إحنا ما نستحقش منك إلا تجيلنا مرة واحدة بس
أنت حضرتك منين
من بحر البحر أنت جيت عندنا في المسجد
أيوة أيوة أنتم أحبابنا وإخواننا وأنا أتشرف وأسعد أن آتي بين إخواني وأهلي
كل سنة أنت طيب
وأنت طيب وصحة السلامة وإن شاء الله نشرف بالمزيد إليكم الله يكرمك حياك الله يا اخي.
ايوه وبشتغل في افراح وبعلق في افراح وكلام ده وانت شايف الناس اللي انت بتيجي بحر البار وعارف. فبشتغل في ميكروفونات وسماعات واغاني وكلام من دي.
والله يا ابي حسان عمل حضرتكم حرام، والواجب ان تبادر مسارعا بالتوبة الى الله عز وجل، لان لو انت ركبت المكبر اللي هو الميكروفون وقرئ قرآن وألقي بعض الكلمات من بعض المشايخ والدعاء لكان عملا حلالا طيبا مباركا، اما طبل وضمر ورقص واختلاط وما يسمى بالدي جي الذي فيه الموسيقى الصاخبة والهادئة والأغاني فهذا عمل محرم يا أبا حسان، فأحسن إلى نفسك بترك ما حرم الله والتزم بما أباح وأحل. نعم، فإن الله تعالى قال في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وقد ذكر ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أن لهو الغناء هو أن لهو الحديث هو الغناء. نعم، وثبت في البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا والحرير أي للرجال والخمر والمعازف، الخمر يعني الشمبانيا الويسكي البيرة الحشيش البنجو الكوكيين الهيروين الحبوب الحقن، لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فأم غدينة تتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك
فضلت الشيخ. تفضل يا أختاه.
أنا متجوزة بقالي 5 سنين.
كويس.
وفي مشاكل طول ال5 سنين بيني وبين جوزي بسبب إنه ما بيصرفش على أولاده وعلى بيته وكده، وأنا طول ال5 سنين عندي والدتي وأكل وشرب ليا ولأولادي وكده، أنا معايا بنتين. وهو بياخد برشام وحاجات من دي وشغله وموظف، بس الوظيفة طبعا يعني مرتب بتاعه رايح لمشوار تاني خالص غير المصاريف البيت يعني.
زوجك بيصلي؟
لا ما بيصليش.
اهو ده بقى يا ام غدينة، هو دي الخطأ، ان انت مركزة معايا على انه لا ينفق على الاولاد وانت زعلانة من هذه الجزئية، ولست غاضبة ولا حزينة على على أنه ترك أعظم أمر في الإسلام بعد الشهادتين.
احنا غلبنا معايا أنا ووالدتي وكل اللي يعرفونه.
اسمع يا مغدينة، أولا أبوك حفظه الله أخطأ لو كان قبله حين قدم إليه ليخطبك وهو تارك الصلاة، وهو تارك الصلاة، لأنه ثبت عند الترمذي من حديث أبي حاتم المزني بإسناد صحيح شيخنا الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المهم إحنا في الوقت، أنا يا بنيتي أقول لك: واحد، أكثري من الدعاء له في السجود في الثلث الأخير من الليل أن يهديه الله. 2، تجملي وتزيني وتلطفي معه في القول والعبارة وأحسني إليه وأطيعيه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله. 3، أدعوه بكلمات رقيقة رقراقة فيها غزل وحب، أن تدعوه إلى الصلاة، تقولين له: أنا أتمنى أن تكون زوجي في الجنة، ولا يكون ذلك إلا إذا استقمت أنا واستقمت أنت على أوامر الله، وأنت رجل خير وفيك خير، فعلي وعليك أن نبادر بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل، وأنت تستقيم على الصلوات الخمس في جماعة في المسجد مع حضور دروس العلم وفتح قناة كقناة الرحمة لتتلقى منها ما ينور الله به قلبك وعقلك. اي نعم. فإن استجاب وسمع فالحمد لله، وإلا فهجريه يا بنيتي في الفراش، فإذا لم يأتي بنتيجة هاتي واحد من جماعتكم وواحد من جماعته وعملوا مجلس قاعدة، ما جابش نتيجة يا بنتي لا يجوز أن تعيشي معه ويجب عليك أن تطلب الطلاق منه ما دام تاركا للصلاة، وما دام لا ينفق على أولاده، وما دام يأخذ هذه الحبوب التي تغيب عقله الذي ومناط التكليف. الخطوات التي نصحتك به أنت ومن كان على شاكلتك وأصر على ما هو عليه من القبح والإعوجاج والانحراف، فعليك أن تطلب الطلاق، والله أسأل أن يرزقك من هو خير منه ما لم يتب إلى الله، فإن تاب فكوني خادمة تحت قدميه، والله المستعان. تفضل. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا اللي كنت لسه بكلم حضرتك على حكاية الشقة وزوجي.
أي نعم.
أنا زوجي هو دافع من الشقة 20,000 جنيه.
كويس.
وهي شقة 100,000 أصلا.
جميل.
هو من يعني من ساعة الفترة اللي احنا جوزنا فيها بقى بيحاول يضايقني وطلب ان هو يكتب إيصالات أمانة بس الشقة ترجع له.
جميل.
فحضرتك رأيك ايه؟ وهو احنا يعني احنا حاسين منه بالطمع.
انا رأيي ان هو بارك الله فيك يكتب شيك 80,000 جنيه ما بقي عليه من الشقة، وتكتب الشقة باسمه، او دي رأي. او الرأي الثاني تقولين له مجرد ان تتمم المبلغ الذي عليك اتنازل لك عن الشقة، وانت تكتبي له شيك بال20,000 جنيه اللي هو دفعه. اين فاذا احضر الثمانين يجيب الشيك وانت تعطيه الشيك وتنزله عن ايه؟ عن الشقة. علما ان الاصل في الامور ان يكون بين الزوجين امانة وثقة. لا، لكن ما دام الامر على ما تفضلت بذكره فانا انصح باحد امرين اللذين ذكرتهما على مسامعك، والله اعلم. نعم. تفضل يا اخي سعد. تفضل يا اخي سعد.
حياك يا شيخ.
تفضل.
من عرض كان يجوز ان نهني ان نصرد هذين.
أجبت مرتين قائلا لا يجوز للمسلم أن يهنئ النصارى بعيدهم الذي يسمى شم النسيم أو الكريسمس أو عيد الغطاس أو المجيد أو ما كان على شاكلة ذلك من هذه الأعياد الباطلة. فضل.
ألو.
فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يسرى من تونس.
اهلا يا يسرى، يسر الله لنا ولك العلم النافع والعمل الصالح.
في البدايه احب ان ارحب بالشيخ محمد حسان في تونس، فهو تاج فوق رؤوسنا، وتبارك الله، بارك الله في علمه وعلمكم، وزادكم الله حسن الفهم عن الله وعن رسوله.
امين.
شيخ الفاضل، احب ان اسالك، هل يجوز ان ارتدي النقاب دون موافقه والدي وعائلتي؟ يعني غصبا عنه.
الجواب، اولا اشكرك على ترحابك بشيخنا فضيلة الشيخ حسان اطال الله عمره على طاعته، هو وسائر مشايخنا كالشيخ العلامة الدكتور سعد الشتري والدكتور راشد الزهراني ومن معه من اهل العلم، والله اسأل ان ينفع بعلمائنا ومشايخنا ودعاتنا اينما وضعوا اقدامهم، وأن يزيد الأمة بهم نفعا، كما أسأل الله أن يردهم إلينا سالمين غافرين غانمين مقبولين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، أمين. والحقيقة هذه الدورات العلمية التي تبثها الأكاديمية دورات نافعة، وأرجو أن يكثروا منها وأن تنشر. أي نعم. أي نعم. أما ارتداء النقاب فهو فريضة على الراجح من أقوال أهل العلم، لقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وأنا أرجو أن تتلطفي مع أبويك وتحاولي إقناعهم في ارتداء النقاب ولا تصطدمي معهم، فإن طاعتهم واجبة في طاعة الله ومعصيتهم واجبة في معصية الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. أمة الله تتفضل.
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أبو بكر، بارك الله في عمرك. بارك الله في عمرك يا رب.
الله يرضى عنك.
ليه سؤال عند حضرتك استسمحك بارك الله في عمرك ان يعني ما تقول يعني هترد علي بعد ما اقفل عشان عايزه اسمعه وافهمه.
حاضر.
الله يبارك في عمرك. والله انا عند بنتي مطلقه فكانت يعني اللي متجوزه قبل كده كنت كاتبه عليه بما يرضي الله يعني قايمه وحاجات ب 100,000 جنيه وما نفعش وبهدلها اخر بهدله. احنا اتنازلنا عن كل حاجه مقابل انه نطلقها لاني تعبها جدا ماشي. فدلوقتي جاي لها واحد متدين ويعرف ربنا ومصلي ونعرفه يعني من قبل ما نعرف اي حاجه ولا كده فهو متقدم لها وهو له زوجة اولانيه يعني. فطبعا هو بيقول انا هفرش كل حاجه واجيب كل حاجه مش عايز منكم اي حاجه بس مش هيكتب لها حاجه الا مؤخر الصدق اللي ربنا هيقدره عليه. دلوقتي انا لو انا وافقت على كده اهلنا بقى فلاحين وكده يقولوا لا لازم قايمه ولازم يكتب ويعمل وانا شايفه ان احنا كتبنا قبل كده هو كل حاجه.
يا اختي
اتفضل.
قال سيد الناس محمد
صلى الله عليه وسلم
اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا يعني تفعلوا تكن فتنه وفساد كبير.
يعني
قلت فما دام هذا الرجل موحدا مصليا مستقيما يتقي الله في البنيه ويحسن معاملتها فخذيه هو يدفع مهر 10,000 5,000 هيدفع مهر وليس هناك داعي للقائمة. المهم أن يتقي الله في البنت ويكون مستقيما على أمر الله ولا تلتفتي لأحد ينكر عليك في ذلك. وأسأل الله أن يسعدهما بطاعته وبتبادل الألفة والمحبة بينهما. هنا هاتي يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ
تفضلي.
أنا زوجي كان يعني أحد أسباب موافقته عليه يعني إن هو كان مؤذن وكان ملتزم بالصلاة. فسبحان الله دلوقتي يعني انشغل بالحياة جامد فسبحان الله فين على ما يفتكر إن هو يصلي على الرغم من إن هو في قلبه خشوع جامد ويعني سبحان الله يعني سبحان الله لما أمره بالصلاة أو يعني أتودد إليه وأمره بالصلاة بيوافق بس في نفس الوقت الرفقة اللي معه تقريبا بعدها عن الصلاة وفي صلوات كتير بيضيعها على الرغم من هو في نفس الوقت إنسان كويس جدا.
يا أختي ما دام زوجك ليس جاحدا لفرضية الصلاة وما دام يصلي حينما تذكريه بالله ويرق قلبه وتدمع عينه ويتجاوب معك فمعناه أن فيه خيرية والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأنا أنصحك أن تكثرين له من الدعاء في السجود في الثلث الأخير من الليل ودائما تتلطفين معه بكلمات رقيقة رقراقة في تذكيره بالله ودعوته وتقولين له أنت الذي علمتنا وأنت رجل صالح وأنت طمعنا أن تكون مع بلال الحبشي في الجنة حيث كنت تؤذن وأنت إن شاء الله تكون من أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فنحن لا نطالبك بالصلاة فقط بل نطالبك أن تعود إلى الآذان وإلى الإمامة وإلى المحافظة على هذه الأشياء من الخيرية التي كنت عليها قبل ذلك وزيادة. وأنا واثق يا أخيتي أنه سيتأثر بكلماتك الطيبة الرقيقة التي لا تريدين بها إلا وجه الله وسيتجاوب معك وسيكون في ميزان حسناتك. فكلنا مكلفون بالدعوة إلى الله حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قلت لا سيما إذا كان زوجك أو أبوك أو أمك أو أخوك أو ابنك أو أحد من أرحامك المحارم على وجه الخصوص فينبغي الاهتمام به اهتماما بالغا والدعوة تكون للجميع ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلا فيما يعلم والله أعلم. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ادعينا يا شيخ بالتوفيق ان شاء الله.
اسأل الله ان يجعل التوفيق حليفي وحليفك.
الله يا شيخ عندي سؤالين.
هات يا استاذ.
انا لسه ما اتجوزتش وبدي اروح اعمل عمرة.
لا حرج اذهب الى العمرة.
عايز اذهب الى العمرة؟
اي نعم ما في حرج.
ربنا بليني بالدخان، هل لو شربت دخان بعد الوضوء قبل ما صلي الفرض هل الوضوء يروح؟
الدخان محرم ولكن لا ينقض الوضوء. شرب السجائر والسيجار والأرجيلة الشيشة الجوزة حرام ولكنها لا تنقض الوضوء، لأن دي مسألة ودي مسألة. وسبب حرمتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وربنا عز وجل قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إلى غير ذلك من الأدلة. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وهذا يسبب السرطان الرئوي كما أجمع الأطباء على ذلك. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ملوية
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
أرجو أن يتسع صدرك ليا، يعني أنا عندي سؤالين بخصوص والدي ووالدتي. والدتي ست كبيرة عندها 65 سنة وهي عندها مرض الغضروف وتمشي على عصاية، ووالدي عنده 82 سنة وهو مريض وقاعد الفراش.
كويس.
فهي هو طبعا مش بيقدر يتحرك ولا يدخل
الحمام. اللهم اشفيهم وعافيهم.
اللهم امين يا رب. فهي مش بيقدر يدخل الحمام طبعا وكده، فهي غصب عنها لما بتيجي تغير له طبعا هدومه وكده، هدومها احيانا بيجي عليها حاجات فهي مش بتقدر تغير هدومها كل يوم، تبقى طبعا تعبانه هي ست كبيره وكده. فهل يجوز ان هي تصلي كده ولا لازم تغير هدومها كل يوم؟
إذا أتى على ملابسها بول أو غائط لا بد أن تغسل المكان الذي أصابه البول أو الغائط، ولا يلزمها تغيير الجلابية كاملة، وإنما إزالة النجاسة مع غسل المكان التي أصابته النجاسة فقط. أي نعم. وأنا أنصحكم أن تأتوا لأمكم بغسالة فل أوتوماتيك هدية لتعينوها على بر زوجها، هذا ما أنصح به. اي نعم. هات يا محمد، هات يا محمد. طيب، وجد الامام راكعا ويخشى ان يرفع الامام من الركوع، هل يجوز ان يركع دون الصف؟ نعم، زادك الله حرصا ولا تعد. اي نعم. والبعض واحد عبد النور، البعض يقدم للامامة والبعض لا يريده، لو تقدم لا بأس، لأن ينبغي أن يكره الإمام، مثلا نكره لأنه حليق، نكره أنه حليق، نكره أنه مسبل، نكره أنه لا يطمئن في ركوعه وسجود والسجود الأركان، نكره لأنه مرابي، لأنه أما الكراهية لأنه ملتزم بالسنة هذه كراهية في غير محلها. فلا بأس يا عبد النور أن تأم المسلمين إذا قدموك وأنت لست إماما راتبا ما دمت أقرأهم لكتاب الله. أي نعم. تفضل يا محمود.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وبياك، رفع الله قدرك في الدنيا وفي الآخرة، حفظك الله ورعاك، جادف الله حق جهادك حتى أتاك اليقين.
آمين آمين، الله يجزاك خير.
فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي،
حياك الله.
الله يحييك بكل خير.
آمين.
ويمسك بكل خير ويمسك خير دائما.
آمين.
ويجعلك صداقا بالخير.
آمين.
إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم دائما بالحق لا إله الله.
آمين آمين آمين.
حضرت الشيخ عندي ثلاثة أسئلة. أول سؤال، أنا تقدمت لواحدة في الصعيد. هي في صعيد مصر. فلما التقيت معها فهي قاعد موضع، بس الضغط من عليها من أمها، الضغط على الأم منها.
ايه؟
جيت الضغط على الام.
انت تقدمت لواحدة في الصعيد وبعدين
امها مرضتش.
ايه؟
ضغط على الاب.
ايه؟
روحت الثانية الاب رفض. ايه؟ هل يا ترى السؤال التاني ده اللي هنقول فيه اللي هو الثانية رفض. السؤال التاني
استنى انتظر بس يا ما الوقت ابوها وامها رفض هتعمل ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، ابحث عن غيرها.
بحث عن غيرها. الثانية شافتني ووافقت.
كويس.
شافتني ووافقت.
كويس.
بس الثانية بعد ما وافقت أبوها مش موافق.
كويس.
هل يا ترى عشان واحد فاقد البصر كاملا، أم هل يا ترى عشان خاطر الظروف اللي هي الواحد بيمر بيها، أو هل يا ترى عشان خاطر إيه؟
أنت محمود فاقد البصر هتلاقي ألف امرأة تفرح بيك ما دمت رجلا مستقيما على أوامر الله.
قلت الشيخ سعادتك دكتور أبو بكر.
نعم.
بس أوضح سعادتك معلومة. إن أنا وصلت لغاية الصعيد وهي كانت موافقة. البنت هي موافقة في الصعيد. بس العيب مش من البنت، العيب من الأم. هل يا ترى الرجل ليه شخصية أم لا؟
على كل حال كما ذكرت أكثر من مرة في هذا اللقاء، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن شاء الله أنت سترزق يا عم الشيخ، وإن شاء الله تجد المرأة الصالحة التي تتسبب في سعادتك وتفرح بك إن شاء الله. أخونا من الغربية،
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
بنحبك في الله شيخنا.
أحبك الذي أحببتني فيه.
الله يجزيك خير. كنا عايزين نحب من حضرتك نعرف من حضرتك بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة: واحد، تصديقه فيما أخبر. اثنين، طاعته فيما أمر. ثلاثة، ترك ما نهى عنه وزجر. أربعة، ألا يعبد الله إلا بما شرع. خمسة، أن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ستة، أن نحبه أكثر من النفس والولد والوالد والمال والأهل والناس أجمعين. سبعة، نعتقد أنه إمام النبيين وخاتم المرسلين. تسعة، نعتقد أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، مات جسده وبقيت شريعته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عشرة، هو خليل الرحمن. هذه بعض الحقوق. أي نعم، أي نعم، ونتبع في السيرة والسريرة والصورة. هات يا أخي سعيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ
مرحبا،
يجيك خير عنا إن شاء الله.
ربنا يكرمك.
لو سمحت كنا عايزين نعرف زكاة المال بتطلع على مبلغ قد إيه؟ ما هو محطوط في بنك إسلامي.
يعني 30,000 جنيه في الوقت الحاضر.
30,000 جنيه.
يعني ما يعادل 85 جرام ذهب من عيار 24 و97 يعني جرام ذهب من عيار 97 و113 جرام ذهب من عيار 18 و595 جرام فضة. يدين نصاب في الشرع يعني.
يعني مش 3000، يعني كنت سمعت يعني ان هو 3000.
المشايخ اللي قالوا كده غلبوا مصلحة الفقير فجزاهم الله عنا خير الجزاء. قال يعني لو بلغ نصاب الفضة فتخرج الزكاة، هذا من باب تغليب مصلحة الفقير، فنسأل الله أن يبارك فيهم. نعم نعم، تفضل تفضل يا عمر.
سيدي الشيخ، كنت أسألك، حلفت يمين على زوجتي.
إيه؟
حكيت قسما بالله ما بدخل أكل معينة على البيت.
إيه؟
ولو دخلت بتكون راح تتطلق عليها.
هل قصدت طلاق إن دخلت الأكلة أم قصدت منع الأكلة؟
أنا قصدت منع الأكلة، ما قصدت الطلاق.
خلاص، إذا دخلت الأكلة يا عمر اطعم 10 مساكين ولا يعد ذلك طلاقا، وعليك ألا تعود لسانك على الطلاق ولا ترجع إليه سلمك الله إلا عند الحاجة الملحة. إيه نعم، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
وفيك أمورك. حياك الله.
الله يبارك فيك. أسألك بالله يا شيخ وجميع المشاهدين أن يدعو الله لي تفريج همي وفك كربي.
اللهم فرج همك وادفع كربك ويسر أمرك وذلل صعبك، أنت ومن كان على شاكلتك من المسلمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يقول هل ممكن يأخذ بمذهب بلده؟ أخونا من الجزائر، والممكن أكون مثلا أخذ مذهب المالكية، لأن أهل المغرب العربي، المغرب والجزائر وتونس وليبيا مالكية، لا بأس أن تأخذ بمذهب الإمام مالك، فهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. لكن إذا كان الإنسان طالب علم وكان رأي المذهب يخالف الدليل فيأخذ بالراجح، وأما الرجل العامي يأخذ بالمذهب كلية فلا حرج في ذلك، إلا أن يفتيه مفتيه فيأخذ برأي مفتيه، والله أعلم. هاتي يا أم أحمد.
أهلا، السلام عليكم. لو سمحت.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في السؤال الأول، في واحد عندي فقير، في واحد إيه؟ عندي فقير ومريض.
عنده ايه؟
الراجل دوت فتح محل، خد اجر هو واحد شريكي، خد واحد يعني معاه وفتحوا محل ناس والمحل ده صغير يعني عايز يجيب بضاعة ما معهوش فلوس، انا اديته 200 جنيه يجيب بضاعة من فلوس الزكاة، ينفع ولا ما ينفعش؟
ينفع ونص.
طيب السؤال
الثاني على الا يبيع سجاير والا يبيع معسل.
لا 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 ده ودي
بيت هو كما قلت. اتفضل هات الثاني.
السؤال الثاني لو سمحت. السؤال الثاني حضرتك، زوجي دلوقتي بقاله كام سنة بياخد من فلوس البنوك، وأنا كلمته ألف مرة على الحلال والحرام، وبضطر أنا كنت أخد من الفلوس لأن كان ولادي بيتعلموا، كنت أحيانا باخد منهم بكمل لهم تعلمهم بيهم. دلوقتي الحمد لله أنا بقالي سنة الحمد لله باخد من إيجار وباكل منه وبشرب منه، بس هو لغاية دلوقتي مش مقتنع اللي دوت حرام. أنا مش عارفة، أنا عليا وزن.
أنت استمري في النصيحة، استمر في النصيحة والدعاء والله تعالى يهدي. لا شك أن هذا كبير من الكبائر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن وله شواهد تقويه، الربا 73 بابا أدناهم أن يأتي الرجل أمة، أي أن يزني فيها عياذا بالله. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فنسأل الله أن يرزقنا الحلال، والله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. نعم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال.
هات.
اليوم أنا كبرت لصلاة العصر وبعد التكبير ودخلت في الفاتحة وقرأت أصبح في حوالي إزعاج قوي.
ها؟
ازعاج، اصبح هناك نقاش وصار ازعاج في البيت.
ايه اتم الصلاة،
اتم حتى لو ما ادركت ماذا اقول يعني سلم.
والله اذا خرجتي وذهبتي الى غرفة بعيدة تتمكنين فيها من الخشوع وفهم ما تقرئينه من القرآن لتتمكني من التدبر فلا حرج في ذلك، فان الله تعالى قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولا شك أن الخشوع روح الصلاة.
يا شيخ حتى لو كبرت؟
حتى لو كبرت لا حرج.
أخرج من
حتى
الصلاة.
يتحقق أي نعم حتى يتحقق مقصد الصلاة.
شكرا.
عفوا. هات يا أم دينا.
السلام عليكم يا شيخ أبو بكر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير.
وجزاك.
أنا عندي دلوقتي بنت لسه بلغة الشهر ده.
الحمد لله.
فهي انا الحمد لله منتقبه يعني، فهي عايزه كمان
كحة.
كمان تلبس النقاب. فعايزه حضرتك تديها استفاضه كامله عن النقاب وفرضيه النقاب، واجب ولا فرض ولا سنه، وكمان عايزه حضرتك برضو تديها خلفيه عن الختان للبنات.
طيب
برضو باستفاضه يا شيخ ابو بكر الله يخليك.
اولا الختان للرجال واجب والختان للاناث مستحب، وقد ذهب السادة الشافعية إلى وجوب.
معلش يا أبو بكر، معلش لا. معلش يا أبو بكر أقطع حضرتك.
فضل.
هي لسه طفل يعني صغنونة وجسمها قليل، فأنا لو لبستها النقاب دلوقتي ولا استنى سنتين ثلاثة كمان لو حضرتك يعني اقتنعت بكلام حضرتك إن شاء الله يعني.
طيب.
وبالنسبة للختان فهمها يعني إيه واجب، لأن هي برضو مش فاهمة وبتقول لي إيه يعني لو ما فيش، يعني إيه يعني لو ما تختنتش، البنات بيقولوا كده يعني، عايزاها تفهم كويس لأن هي طفلة.
طيب
شكرا يا ابو بكر الله يخليك يا رب يا شيخنا.
اولا تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
جزاكم الله خيرا يا فضيله الشيخ.
الله يبارك في عمرك.
عندي سؤال لو سمحت.
اتفضلي.
الله يجزيك خير. في انا عندي جيراني على طول دايما يجوا يطلبوا مني اشياء. يعني كل شويه يعني يوميا تقريبا كل يوم يطلبوا اي يعني ايش عايزين، مثلا اي شيء من اشياء المطبخ او البيت او اي شيء. فزوجي قال لي ما عندكش تعطيهم، ما يجي يقول لهم ما فيش والشبه موجود، فهل هذا حرام ولا حلال يا شيخ؟
اطيعي زوجك ورغبي زوجك في ان يعطي لك سماحا بهذا بلطف، ولا ترغبيه الا في اوقات فيها انسجام بينك وبينه، ورققي قلبه وقولي له يعني رأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين لهم على صلاتهم سهون. ايش هي بقى؟ الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فقل له انت تعطي الماعون ولا تمنع الماعون، ولا نريدك ان تدخل في هذا الذي حذر القرآن منه. اي نعم بلطف أين، لكن الأصل طاعة الزوج وترغيبه في فعل الخيرات، ولا شك أن إعطاء المعون للجيران من فعل الخيرات. نعم. طيب الختان و ماشي. هات يا أبو عائش.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ أبو بكر؟
الله يكرمك. وعليك السلام.
الله يكرمك. بنحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
سؤال بعد إذنك يا شيخ معلش.
هات يا مولانا.
والله أنا معي الزوجة يا شيخ عندي 24 سنة، قبل ما تتزوجها هي عندها 16 سنة كان في مشكلة مع أهلها على موضوع ورث لهم في بيت أبوها، من ناحية أبوه متوفي ومن ناحية أمهم ليها ورث برضه، أمهم عايشة بس برضه في بيت. تمام يا شيخ؟
كويس.
لما حصلت مشاكل على تقسيم البيوت والكلام ده، فهي زوجتي عندها 16 سنة كانت قالت لهم أنا مش عايزة حاجة عشان المشاكل تسلم يعني. قالت لهم أنا مش عايزة حاجة. فحاليا أمهم قالت البيت بتاع اللي من نصيبي بتاع أمهم، قالت دي بيتي هي زوجتي معها أختها ومعها اثنين رجالة. قالت أمهم قالت بيت اللي من نصيبي لبيتي، والبيت بتاع أبوكيش بتاع أبوكم ده للتنين الأولاد، وطلعوا زوجتي ملاش حاجة في الـ في الـ في الـ في, الـ في البيوت دياتي. فحاليا زوجتي قالت أنا عايزة نصيبي.
الواجب على أهلها أن يتقوا الله تبارك وتعالى ويعطوها نصيبها حيث للذكر مثل حظ الأنثيين، وهناك فرق بين كلمة المجاملة وبين الحقيقة. فأنا أقول الواجب على أهلها أن يتقوا الله ويعطوها حقها، وإلا يكونوا آكلين لأموال الناس بالباطل، نسأل الله السلامة. طيب بالنسبة للختان واجب على الرجال ومستحب للنساء، وواجب أن يؤجر المرء بفعله ويأثم بتركه، ومستحب أن يؤجر بفعله ولا يأثم بتركه عند والاستحباب هذا عند جماهير أهل العلم، إلا أن الشافعية رحمهم الله ذهبوا إلى وجوب الختان أي إلى فرضيته على الرجال والنساء. ولفضيلة الشيخ جاد الحق ابن علي جاد الحق رحمه الله كتيب خفيف لطيف يبين فرضية الختان على الرجال والنساء. فأنا أنصحك يا بنيتي أن تختني حتى تهذب الشهوة. أي نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية التي كانت تختن في المدينة: أشمي ولا تنهكي، أشمي ولا تنهكي. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. والمقصود بالختانين ختان الرجل وختان المرأة. أي نعم. فحتى لا توقع نفسك في حرج خاصة في أيام الصيف والحرارة، أي نعم، عليك أن تختني. ثم إنني أقول لأبويك أنك وصلت الآن 13 سنة اتأخرتم في الختان، كان ينبغي أن تختنيها وهي عندها 7 سنين 6 سنين. أي نعم، إذا كانت في حاجة إلى ختان. هذا فيما يتعلق بأمر الختان. خلصت إيه؟ واحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشمي ولا تنهكي. اثنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. ثلاثة، الختان واجب أي فريضة على الرجال. أربعة، الختان مستحب للنساء. خمسة، الختان واجب على الرجال والنساء عند الشافعية. ستة، ولشيخ الأزهر الذي قبل السابق ألا هو الشيخ جاد الحق، أي نعم، له كتيب ظريف خفيف لطيف يبين وجوب الختان على الرجال والنساء. طيب، وأما النقاب فهو محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بفرضيته ومنهم من قال بفضيلته. أيوة، يعني منهم من قال أنه واجب أي فريضة، ومنهم من قال أنه مستحب. والذي يترجح والله أعلم أنه فريضة، لقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. شكر الله لكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، والله أسأل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة، يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة، من نور الهدي القرآن، أو حكم أطلقه الهادي، والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي، والسنة مصدرنا الثاني، وتوى للحيران نور يهدي الرحمن، حكم أطلقه الهادي، والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي.